لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على معلم الخير للناس أجمعين، نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله أيها الأخوة والأخوات من خلف الشاشة، وأرحب بالإخوة الكرام من طلاب العلم الموجودين معي هنا في هذا المكان، والذي نسعد جميعا بأن نلتقي نحن وإياكم على شيء من الإرث النبوي الكريم الذي أرثه عليه الصلاة والسلام لأمته من العلم النافع. ذلكم أننا ما زلنا نتداول أو نتذاكر شيئا من مسائل وموضوعات متن نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه. توقف الحديث في الحلقة الماضية عند قول المصنف رحمه الله في الكلام على الحديث الصحيح والحسن: فإن جمع فللتردد في الناقل حيث التفرد أو باعتبار إسنادين. يقصد بذلك الحافظ أن وصف الحديث الصحيح والحسن إذا أطلق على إسناد ما فقيل في أحدهما حسن صحيح، فإن هذا كما بينا في آخر الحلقة الماضية لكن نذكره الآن لنربطه ببداية درسنا الآن. يقول: إن كان هذا الوصف أطلق على إسناد أو حديث ليس له إسناد واحد، فهذا يعني أن الإمام الناقد والحافظ عنده تردد في وصف رواة هذا الإسناد أو الذين نقلوه، ما تردد أن يكونوا ما بين الثقة وما بين راوي الحديث الصدوق. فإن كان له إسنادان فيكون حكمه في الصحة على إسناد، وحكمه بالحسن على إسناد آخر. وقلنا كما يعني تذكروا في الحلقة الماضية إن هذا الكلام الذي ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله سهل التصور، ولكن خولف رحمه الله في ذلك من جهة اضطراد تطبيق هذه القاعدة، وخولف في أول حديث من أحاديث البخاري، فإن الإمام الترمذي قال عنه حسن صحيح غريب، ولكن ليس لهذا الحديث إلا إسناد واحد، ليس له إلا إسناد واحد، وأطلقها الإمام الترمذي رحمه الله على أحاديث ليس لها إلا إسناد واحد، وإما أن تكون متفق على صحتها، وإما أن يكون جمهور أهل العلم على تضعيفها. فالمقصود أن كلام الحافظ هذا هكذا رأى، ولكن تعقبه بعض أهل العلم في هذا، والخطو في هذا يسير، ولا أحب لطالب العلم في هذه المرحلة أن ينشغل كثيرا بتتبع أقوال أهل العلم في توجيه كلام الإمام الترمذي، لأن هذه المسألة يعني لها مرحلة متقدمة، لكن لما ذكرها المؤلف عارضا كان لابد أن نفهم مراده، وأن نفهم أنه تعقب في هذه المسألة، وهي لا يترتب عليها تصحيح أو تضعيف، إنما ينبغي فقط أن نعرف ماذا قال الحافظ في هذه المسألة. اليوم نبدأ بإذن الله تعالى في موضوعات مهمة جدا يعني يدور عليها علم العلل، وكذلك أيضا تتردد مصطلحات كثيرة تمر بنا إن شاء الله تعالى في مجلسنا هذه الليلة مع جملة من المصطلحات. مثلا سنتحدث عن زيادة الثقة وما حكمها، سنتحدث عن مصطلح الشاذ وعن مصطلح المحفوظ وعن مصطلح المنكر وعن مصطلح المعروف، كل هذا بإذن الله سنتداوله ونتذاكر معانيه من خلال ما ذكره الحافظ رحمه الله تعالى. فهو بعد أن قرر أو عرف الحديث الصحيح لذاته والصحيح والحسن لذاته، وتبعا ذكرنا الصحيح لغيره والحسن لغيره، وانطلق إلى أو عرف أو بين معنى قول الإمام حسن صحيح، انطلق إلى الكلام على زيادة الثقة، فقال: وزيادة راويهما، أي راوي الحديث الصحيح والحسن، مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. هنا الآن لو أردنا أن نلخص كلام الحافظ ابن حجر في هذه القضية، كم شرط نستطيع أن نستخلص من كلامه؟ يعني الآن هو يقرر أن زيادة الثقة مقبولة، الآن مسألة زيادة الثقة ما حكمها؟ إذا رواها راو من رواة الحديث الصحيح أو من رواة الحديث الحسن؟ هيا أحمد، الآن هذه المسألة إذا رواها، ما الشروط التي يمكن أن نستخلصها من قوله مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق؟ ما الشروط التي يمكن أن نستخلصها؟ أحد عنده يعني جواب؟ سمير عندك شيء أو يحتاج إلى توضيح؟ طيب، أولا ما المقصود بزيادة الثقة؟ مقصود أن يأتي حديثا يرويه جماعة من المحدثين بلفظ معين، ثم يأتي راو آخر ممن يقبل حديثه، سواء قلنا إنه من طبقة الثقات أو من طبقة الصدوقين، فيزيد عليهم لفظة أو جملة في الحديث طيب المحدثون لا يلتفتون إلى هل هذه اللفظة مؤثرة أو غير مؤثرة، بينما الفقهاء والأصوليون ينظرون هل هي مؤثرة أو غير مؤثرة. ونحن الآن ندرس مصطلح المحدثين أم مصطلح الأصوليين؟ مصطلح المحدثين. إذن ما هو مصطلحهم؟ ينظرون في الزيادة مطلقا ويقيمونها هل هي صحيحة أم غير صحيحة. لماذا؟ لأن لهم غرضا آخر غير قضية أنه منافية أو غير منافية. ما هي هذه القضية؟ هي رصد أخطاء الثقات، رصد أخطاء الثقات. لأنهم إذا يعني وجدوا أن هذا المحدث مثلا والله روى حديث ثم أخطأ فيه، وروى حديث ثم أخطأ أو زاد على الثقات، هنا تحسب هذه النقاط في رصيده، بحيث إذا كثرت عليه أثرت في ضبطه وإتقانه، فربما أنزلته من رتبة الثقة الثابت إلى الثقة، أو من الثقة إلى كونه ثقة له أوهام، وربما ينزل إلى درجة الصدوق بحسب الراصد الذي يعني يجريه أو يسلطه المحدثون على مروياته. هذه النقطة. إذن تصورنا ما معنى زيادة الثقة؟ أن يروي جماعة أو ثقة يعني أو محدث ثم يأتي آخر ويزيد عليه من كلام الحافظ الآن في تعريف الزيادة الآن هو يقول هي مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. كم شرط في هذه الجملة؟ شرطان. طيب أنا غششتكم الآن، ها شرطين. طيب استخرجوا الشرطين يلا.
لا تكون منافية لمن هو أوثق.
طيب والثاني؟ يلا يا جماعة، هذا الرحمن أخذ المكبر.
تكون موافق يا شيخ للموافقة وعدم مخالفة الثقة.
لاحظ يا جماعة، أنا سأعيد العبارة مرة ثانية. يقول وزيادة راويهما مقبولة، هذا المسألة زيادة، زيادة الثقات حكمها مقبولة. ما الشروط؟ ما لم تقع منافية لمن هو أوثق. يلا أنا غششتكم حتى بالنطق، لا بد أن تأتوا بالجواب. الشرط الأول أن تكون منافية، والشرط الثاني أن يكون المخالف أقل درجة من المخالف، سواء بصفة ضبطه أو بالعدد أو بغير ذلك من المؤثرات طيب الآن الشرط الأول لو أردنا أن نطبقه يقول ما لم تقع منافية. كيف صورة المنافاة؟ لو أخذنا ظاهر لفظة المنافاة لوجدنا أو لتصورناها أن يأتي محدث مثلا ويروي حديثا في الحث على صوم يوم ما، ثم يأتي الآخر، كيف تكون المنافاة إذا أخذنا هذه الجملة بظاهرها؟ أن يروي حديثا بالنهي إيش؟ عن صومه، بالنهي عن صومه. يأتي نهي عن شيء ونهي عن صوم مثلا يوم أو عن فعل من الأفعال، ويروي الآخر شيئا يخالفه تماما بالإذن بل بالأمر أحيانا. فهل هذا مقصود المحدثين؟ هذا بعيد جدا أن يكون مرادهم. لماذا؟ لأنك لو فتشت في الأحاديث والسنة النبوية لن تجد حديثا بهذه الصورة، حديث يأمر والثاني ينهى، اللهم إلا في جانب الناسخ والمنسوخ فقط، لكن إذا أتت في سياق واحد هذا لا يكون. إذن ما مرادهم بالمنافاة؟ المراد بها هنا ما يمكن أن نعبر عنه بنوع منافاة، وليس منافاة تامة من كل وجه، يعني ما يكون أبيض أسود مثلا، أمر نهي، لا. إذن ما المقصود بقولنا نوع منافاة؟ المقصود بنوع المنافاة أن يطرأ على اللفظ تقييد، هذا فيما يتعلق بالمتن، فيأتي لفظ عام فيقيده الزائد مثلا يخصصه أو يأتي اللفظ الأول مطلقا ثم يأتي أحد الرواة فيزيد في الرواية لفظا يقيد هذا المطلق واضح؟ مثلا يقول لا تصوم أي يوم من شهر رجب مثلا أي يوم من شهر رجب ثم يأتي أحدهم ويزيد زيادة فيقول إلا يوم الاثنين لأنه اليوم الذي ولدت فيه مثال الآن صار يوم الاثنين هنا مستثنى من إيش مستثنى من ماذا من عموم الأيام كل أيام رجب ممنوعة باللفظ الأول على سبيل المثال سنضرب إن شاء الله مثال لكن تطبيقي لكن أردت أن تتصوروا ما مقصودنا بنوع المنافات فيكون هناك تقييد تخصيص للعام أو تقييد لماذا للمطلق كان يأتي مثلا حديث أيما مهاجري لقيته فأكرمه أيما صحابي لقيتموه فأكرمهم إلا من أسلم بعد الفتح كمثال فصار هذا إيش تقييد لهذا الإطلاق الأول تمام هذا بس للتقريب الصورة وإلا ليس هناك حديث بهذا ولا شيء لكن أريد من الإخوة الكرام الحضور والمشاهدين أن يتصوروا مرادنا بنوع المنافات إذن يتلخص لنا مما سبق أن المقصود بالمنافات ما هي ليست على ظاهرها أليس كذلك يا أخ أحمد وإنما إيش أن يكون فيها نوع منافات تقييد لمطلق أو تخصيص لعام لنأخذ مثلا تطبيقيا روى عقبة بن عامر روى أبو داود من حديث علي بن رباح عن أبيه عن أبيه أن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم عرفة ويوم الأضحى وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام لما تكلم ابن عبد البر على هذا الحديث أعل هذا الحديث وضعفه بعلي بن رباح هذا لكن علله من جهة المتن بأن لفظة يوم عرفة هذه لا تصح لماذا لا تصح؟ مع أن علي لا بأس به بل هو إلى الثقة أقرب لماذا؟ لأن يوم عرفة هل هو من أيام الأكل والشرب وذكر الله عز وجل أو من الأيام التي يستحب صيامها للناس؟ يستحب صيامها إذن هذه الزيادة الآن هي لا تنافي منافاة تامة لكن فيها نوع منافاة فأيام الأكل والشرب اللي جاءت في حديث نبيش الهذلي رضي الله عنه مثلا في صحيح مسلم أيام اليوم العيد وأيام التشريق فقط أيام أكل وشرب وذكر الله جل وعلا هذا نوع من أنواع اللي يسمى نوع إيش منافاة فلا منافاة إيش من كل وجه قلنا قبل قليل إن المحدثين ينظرون إلى تأثير الزيادة ولو لم تكن منافية بل لو كانت شارحة فهم ينظرون إلى معنى مهم عندهم جدا وهو رصد قوة الضبط عند الراوي بغض النظر عما زاده لكن إن كان ما زاده مما يستقبح أو مما يستفحش خطأه كان هذا أشد في نقده وتأثير على حفظه مثال على أنهم لا يلتفتون إلى الزيادة يعني إلى هل الزيادة مؤثرة أو غير مؤثرة وإنما غرضهم ضبط الألفاظ أن الإمام النسائي رحمه الله وأبو داود وأهل السنة رووا من حديث الرباب من حديث عاصم الأحول عن الرباب بنت صليع عن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أفطر أحدكم فليفطر على إيش على تمر فإن لم يجد فعلى ماء قال سفيان بن عيينة أحد رواة الحديث عن عاصم فإنه طهور هل هذه الزيادة منافية؟ ها يا إخوان لا ليست منافية بل هي مفسرة ومعللة للأمر بالشرب إذا شرب الماء إذا لم يجد الإنسان التمر ومع هذا يقول النسائي لما روى هذا الحديث قال لم يقل أحد فإنه طهور إلا سفيان بن عيينة بينما الثوري وشعبة وجماعة كلهم رووا هذا الحديث عن عاصم عن الرباب عن سلمان ولم يذكروا هذه اللفظة مع أنها غير إيش غير مؤثرة من جهة المعنى بل موضحة لكن هذا شاهد لما ذكرت لكم من أن المحدثين يرصدون كل الزيادات سواء كانت مؤثرة أو غير مؤثرة منافية أو غير منافية أو غير منافية. وهذا على كلام الحافظ من باب أولى أن تقبل، أليس كذلك؟ لأنه اشترط شرطين: أن لا تكون منافية، وأن تكون ممن أن يكون الذي زادها أوثق من الذي لم يزدها، أوثق من الذي لم يزدها. أما إذا كان أضعف لا، فالحكم لمن؟ للثقة أو للأوثق. طيب، هذه مسألة مهمة تتعلق بزيادة الثقات. إذن الحافظ في المتن قيدها بماذا؟ بهذين الشرطين: عدم المنافاة، والثاني إيش؟ أن لا تقع، أن تكون يقول ما لم تقع منافية لمن هو أوثق، فلم يتحقق الشرطان. فعلى مذهب الحافظ الآن بن حجر في هذه المسألة ينبغي أن تقبل زيادة سفيان بن عيينة التي ذكرناها قبل قليل، أليس كذلك؟ أيوة. لكن الحافظ نفسه في شرح كتابه في نزهة النظر استدرك هذا التقرير بمسألة مهمة، وهي أن الأئمة المتقدمين رحمهم الله تعالى كالبخاري ومسلم وبل قبلهم أحمد بن حنبل وابن مهدي والثوري وغيرهم من الحفاظ الكبار، وتبعهم بعد ذلك تلاميذهم وتلاميذ تلاميذهم، منهم الأئمة المشهورين مسلم أو داود النسائي الدارقطني، فقال إن هؤلاء لا يعرف عن أحد منهم إطلاق القول بقبول الزيادة مطلقا. إذن ما هو قولهم؟ قال إنهم يقولون إن الزيادة يعني قبولها وردها قائم على إيش؟ على القرائن، على القرائن. فننظر في القرائن التي احتفت بهذا الخبر، فإن تبين لنا أن الزيادة أن القرائن رجحت الزيادة قبلناها، وإن تبين لنا أن الزيادة من خلال القرائن تبين لنا أن الزيادة غير مقبولة من خلال القرائن رددناها، بغض النظر عن كونها إيش تنافي أو لا أو لا تنافي. مثاله الذي ذكرناه قبل قليل، فالنسائي أحد الأئمة الكبار الذين نص عليهم ابن حجر في شرح كلامه. فالنسائي في حديث الرباب بن صليع قبل قليل عن سلمان رضي الله عنه قال لم يقل أحد فإنه طهور إلا سفيان بن عيينة. ماذا نفهم من هذه الكلمة؟ أنه إيش؟ يرد هذه الزيادة، يرد هذه الزيادة. لماذا؟ لأن الذين رووا هذا الحديث عن عاصم الأحول كل عشرة يا إخوان، عشرة حفاظ وعشرة محدثين يتفاوتون في رتبهم في الحفظ، ولا واحد منهم زاد هذه اللفظة. فهذا يشير إلى أن سفيان رحمه الله مع جلالته وإمامته وهم، وربما يكون أحد الذين رووا هذا الحديث عنه من تلاميذه ماذا قد يكون زادها، لكن لما نص هذا الإمام النسائي عليها وأن الذي زادها سفيان لا مناص من التسليم له، وهو إمام حافظ ومطلع، وهو إمام حافظ ومطلع. إذن خلاصة القول في مسألة زيادة الثقة أن الحافظ يقرر في هذا المتن أن الزيادة مقبولة إذا جاءت من راو ثقة، لكن بشرط إيش؟ بشرطين: أن لا تكون منافية، وأن يكون الذي زادها وأن لا يكون الذي زادها أضعف من الذي لم يزدها، وإن شئت فقل أن يكون الذي لم يزدها أوثق، أن يكون الذي زادها أوثق. نعم. طيب، هذه فيما يتعلق بالمتون. فهل هناك زيادة ثقات متعلقة بالأسانيد؟ الجواب نعم، بل هذا هو الأكثر، هذا هو الأكثر. ومدار علم العلل أيها الإخوة الكرام حضورا ومشاهدين، مدار علم العلل على هذا. كيف مدار على هذا؟ يعني مدار علم العلل الذي تميز به كبار العلماء والحفاظ كالأحمد وأبي حاتم وأبي زرعة والبخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم، تميزوا بهذا، وهو تمييز أوهام الثقات. أوهام الثقات، ما هي صور الزيادات الموجودة في الأسانيد؟ ما هي صور زيادات الثقات الموجودة في الأسانيد؟ صورها أن يأتي مثلا الحفاظ أو أكثر الرواة، نعم، فيروون حديثا بسند موقوف، بسند موقوف، فيأتي أحدهم ويرفع هذا الحديث. كيف يرفعه؟ يعني يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم بدلا من جعله من كلام الصحابة رضي الله عنهم. وبينهما فرق كبير بين أن تجعل هذا الحديث من قول صحابي وأن تجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم. من صور الزيادة أن يكون أكثر الرواة رووه مرسلا، أي من قول التابعي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا، ويأتي راو ثقة فيزيد هذه الزيادة فيجعله موصولا فيذكر اسم الصحابي، فبدلا من أن يكون الحديث ضعيفا يكون بهذه الرواية إيش؟ ها؟ صحيحة، يكون صحيحا. مثاله روى أبو داود في سننه رحمه الله من طريق معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن علي بن عبد الرحمن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المغرب وتر النهار. الحديث لما روى أبو داود هذا الحديث بسنده في سننه بإسناده قال: غير معمر لا يرسله لا يسنده. غير معمر لا يسنده، كيف يقصد؟ يشير إلى أن معمر وهم في جعل هذا الحديث موصولا. إذا ما الصواب فيه؟ الصواب فيه أنه مرسل كما رواه علي بن المبارك وغيره من أصحاب يحيى بن أبي كثير عن محمد بن علي بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، بدون ذكر جابر، بدون ذكر جابر. طبعا هذه المسألة مهمة جدا، لأن بعض الناس وبعض أهل العلم المتأخرين خاصة يقولون دوما كذا، يعني يطلقونها وكأنها قاعدة مسلمة، يقولون هذه زيادة ثقة والثقة وهذه زيادة من ثقة وزيادة الثقة مقبولة. والواقع أن هذا القول ليس بدقيق، أعني القول بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا ليس بدقيق. لماذا؟ لأننا وجدنا في تصرفات الحفاظ والأئمة المتقدمين أنهم لا يقبلون هذا القول، كما صرح به نفسه الحافظ بن حجر في شرح هذا المتن حينما قال: والمنقول عن أئمة الحديث كابن مهدي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والدارقطني وجماعة ذكرهم ويحيى بن معين وعلي بن مديني عدم إطلاق القول بقبول زيادة الثقة. وهذا كما أنه هو الواقع، فهو أيضا أيها الإخوة هو المنطق، يعني هو المنطقي. لماذا؟ لأن هناك يعني إذا تأملت في يعني علم العلل هذا إنما تميز به الحفاظ لأنهم وقفوا على أوهام الثقات، أما أوهام الضعاف فكل يدركها، أليس كذلك؟ لماذا صار علم العلل من أصعب علوم الحديث؟ كما يقال هو علم التفاضل والتكامل بالنسبة للرياضيات، هو من أصعب العلوم، كالكلكولس هذا كما يسمى، هذا في علم العلل، في علم الحديث هذا هو أصعب علوم الحديث. لماذا؟ لأنه يتحدث عن أخطاء الثقات. وحتى يتبين لكم المعنى أيها الأخوة الكرام والمشاهدين الأفاضل، يعني لو أنك الآن مثلا يعني لو أن الشيخين مثلا ابن باز بن عثيمين رحمة الله عليهما موجودا مثلا، وأخبرك أحدهما بخبر وقال لك إن فلانا قد قدم من سفره، وقال الشيخ الثاني سمعته بأن فلانا لم يقدم، الآن الرجل لا يمكن أن يكون قدم ولم يقدم، صح؟ يا قادم يا غير قادم، أو يقول لك فلان مات والثاني يقول لا ما مات، ما يمكن يكون هو حي وميت في الوقت ذاته. إذن هنا أحد الشيخين الجليلين رحمة الله عليهما وهم. أنت الآن حينما تريد أن تقول الذي وهم هو ابن باز أو الذي وهم هو ابن عثيمين، سهل؟ ليس بالسهل، لكن لا مناص من تخطئ في واحد منهما من جهة الوهم، لأن البشر ليسوا معصومين. لكن المطلوب منك الآن أن تجتهد في جمع الأدلة والقرائن التي ترجح لك أيهما الذي وهم، هذا تماما كما يفعل الحفاظ في أحاديث أخطاء الثقات، وهو الذي جعل علم العلل صعبا لأنه يبحث في أوهامهم. كونك تجي تقول معمر أخطأ ليست بالسهلة، لكن إذا وجدت إمام كأبي داود يقول لك غير معمر لا يسنده، أي أنه يقول لك ترى هذا الحديث الصواب فيه الإرسال، الصواب فيه الإرسال، ويقول لك ليس القول بأن زيادة الثقة مقبولة مطلقا ليس هذا بصحيح، هذا عملهم وهذه تصرفاتهم. خلاصة القول أيها الأفاضل أن مسألة زيادة الثقة التي يقررها الحافظ في المتن الذي معنا أنها مقبولة مطلقا، لكن بشرطين كما تقدم: أن لا تكون منافية ولا تقع منافية ولا تقع نعم ولا تكون منافية لمن هو أوثق، هذان الشرطان. وقلنا إن ابن حجر قرر في الشرح خلاف هذا الإطلاق، وأن الأئمة المتقدمين على أن زيادة الثقة إيش يدور القبول فيها والرد على القرائن، على القرائن. طيب ما هي القرائن التي يعتمد عليها الأئمة في الترجيح بالقبول والرد؟ منها كثرة الذين رووا الوجه، يعني مثلا عندنا مرسل وموصول، الذين رووا المرسل 10 والذين رووا الموصول 1 فقط، هذه قرينة على ماذا؟ على الوهم، أليس كذلك؟ طيب عندنا ما يسمى بالاختصاص بالشيخ، فمثلا يأتي هذا الراوي مشهور جدا بضبط حديث شيخه كشهرة أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن الأعمش، فهو من أعلم الناس بحديث الأعمش، فإذا خالفه راو آخر فإننا نقدم حديث أبي معاوية الضرير عليه ما لم تأتي قرينة أخرى تدل على وهم أبي معاوية، مثل اختصاص محمد بن جعفر المعروف بغندر بشعبة رحمه الله، فإنه ربيبه وعاش معه أو يعني روى عنه سنين طويلة واختص به، وكذلك مثلا اختصاص ابن جريج بحديث عطاء وغير ذلك من الصور. قد يكون الاختصاص بالبلد، يعني هذا الرجل عالم بحديث أهل بلده، عالم بحديث أهل بلده ومتقن له، بينما المخالف له من غير أهل البلد، وهكذا هناك عدة إيش؟ عدة قرائن. قد يكون هذا روى من كتابه بينما ذاك روى من صدره، فترجيح قرينة الحفظ بالكتاب أقوى، وهكذا. وعلى كل حال مثلا من القرائن أن يكون هذا الحديث قد تلقاه العلماء بالقبول بينما ذاك اختلفوا فيه ويعني أو تأتي مثلا آثار عن الصحابة تخالفه، وهنا قرائن كثيرة، ليس هذا موضع ذكرها وبسطها، بس أريد فقط أن تعرفوا ما مقصودهم أو ما مرادهم بالقرائن حينما يتكلمون عن مسألة زيادة الثقة. أخيرا علم أو زيادة الثقات هي من علوم إيش أو من أبرز مظاهر علم العلل. لماذا؟ لأنه يبحث في أخطاء الثقات، وهذا الذي جعله صعبا. ما أدري هل هناك سؤال على هذه النقطة التي تقدمت وهي مسألة زيادة الثقة أم لا؟ تفضل عبد الرحمن.
شوف بالنسبة الآن لزيادة الثقة، هل مثلا إذا كان هناك راوي معين هو ثقة عند المحدثين، هل هناك عدد معين مثلا أنه يكون في زيادة مثلا في عندما يروي أو ينقل
5 أو 6 مثلا
يتغير الحكم عليه ولا الحكم؟
لا لا لا، ليس هناك الأمر مرتبطا بعدد، وإلا لو كانت المسألة هكذا كانت يعني إدراكها سهلا. لا، هي قرائن تلوح للمحدث والناقد بأن هذا الحديث الصواب فيه مع هؤلاء، وأحيانا ترى يقارنون، قد يكون هؤلاء الذين خالفوا كلهم لو جمعتهم ما جاءوا مقابل هذا الجبل في الحفظ. ولذلك أذكر مر بي حديث رواه ابن أبي ذئب رحمه الله، وكان من أقران الإمام مالك في المدينة، وخالفه 4، فوجدت الحفاظ رجحوا حديث ابن أبي ذئب. لماذا؟ لأنه أحفظ من هؤلاء جميعا، يعني لو فرضنا أنهم يوزنون وزنا لرجح بهم ابن أبي ذئب. إذن القرينة، يعني نحن نذكر القرائن، لكن لأن علم العلل بهذه الصعوبة نحتاج أيضا في كل حديث إلى نظر خاص كما يذكر ابن رجب رحمه الله تعالى. طيب، لما قرر الحافظ مسألة زيادة الثقات، وقرر أن علم زيادة الثقات قائم على ماذا؟ على أن هناك زائد ومزيد عليه، راوي زائد وراوي مزيد عليه، راوي عنده المتن الأصلي وراوي عنده يعني اللفظ الذي ليس فيه زيادة وراوي عنده إيش؟ الزيادة. يقول الحافظ هنا: فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، ومع الضعف فالراجح المعروف ومقابله المنكر. كم ظهر عندنا من مصطلح الآن يا أخوان؟ كم ظهر عندنا من مصطلح؟ 4، الشاذ مقابله إيش؟ المحفوظ، المعروف ومقابله المنكر. طيب، هذه الأنواع انتبهوا لها، هي من صميم مخرجات علم زيادة الثقات، لأن علم زيادة الثقات قائم على المخالفة، قائم على المخالفة، وكما قلنا المخالفة قد تكون ماذا؟ زيادة ولو لم تنافي أصلا، واضح؟ طيب، إذن عندنا الآن راويان، هذا ثقة وهذا أوثق، دعونا نطبق الآن عليكم جميعا، والله يعينكم، بس نختار الآن، نفترض أن الأخ سمير الآن ثقة إمام حجة حافظ، جيد؟ فروى حديثا، ثم جاء الأخ أحمد وهو ثقة لم يصل رتبة سمير، زين؟ هو ثقة ولم يصل رتبة حافظ حجة إمام مثل ما وصف به سمير، فزاد أحمد زيادة في حديث الرواه. طيب، ماذا نسمي حديث سمير؟ المحفوظ، ونسمي حديث أحمد الشاذ. سمي حديث أحمد الشاذ. واضح؟ هذا معنى قوله فإن خولف، ها لاحظ، خولف أحمد بأرجح، الأرجح من هو؟ سمير. يقول فالمحفوظ، ها فالمحفوظ هو إيش؟ فالراجح، عفوا، الراجح هو المحفوظ ومقابله الشاذ. طيب قال فإن خولف ومع الضعف، يعني لو فرضنا الآن صهيب، لنفترض أنك ثقة وعبد الرحمن ضعيف، جيد، ومع الضعف، لاحظ ضعيف، فجاء عبد الرحمن وروى حديثا زاد به عليك أو خالفك في وصله أو إرساله أو في رفعه أو في وقفه، فنسمي حديثك المعروف وحديث عبد الرحمن المنكر. وهذا يعني نبدأ بها واحدة واحدة، يعني مهم نتصور ما معنى الشاذ ومقابله وهو المحفوظ المنكر، ومقابل المعروف ومقابله المنكر. طيب بالنسبة للشاذ، فالأصل في الشذوذ أو معنى الشذوذ هو الانفراد، وهذا واقع في حديث الثقة، لأنه انفرد يا بلفظ يا بوصل يا بإرسال يا بوقف وهكذا. فهو هنا الآن الحافظ يفيدنا أنه يسمى شاذا لوجود المخالفة، وهذا صحيح، أعني أن وصف الشذوذ، وصف السند أو للمتن بالشذوذ مرتبط بالمخالفة، هذا أحد معاني الشاذ وليس هو الإطلاق الوحيد للشاذ. يهمني أن نفهم هذه النقطة جيدا أيها الأخوة. الشذوذ الآن في كلام الحافظ مرهون بوجود إيش؟ مخالفة. لكن هل هذا المعنى هو المعنى الوحيد للشذوذ؟ الجواب لا. لماذا أقول هذا الكلام؟ لأنك ستجد في تطبيقات العلماء أنهم يطلقون الشذوذ على مطلق التفرد، كما مر معنا بالفرد النسبي والفرد المطلق، تذكرون في الدروس الماضية. فإذا وجد تفرد، لنفترض أن الأخ أحمد الآن روى حديثا وشذ به، ولا يعرف هذا الحديث إلا من طريقه، والحديث في متنه نكارة أو شيء من هذا القبيل، فإن بعض العلماء يسمي حديثه شاذا ولو لم يخالف. لكن أكثر ما يطلقون الشذوذ على وجود صورة إيش؟ المخالفة بين راويين، ثقة وأوثق، واضح؟ ثقة وأوثق. لكن قد يطلقون الشذوذ على ماذا؟ على مطلق التفرد ولو لم يخالفه أحد، واضح؟ أيضا في مصطلح المنكر والمعروف، في مصطلح المنكر والمعروف قد يطلقون لفظ المنكر على حديث تفرد به راو ضعيف ولو لم يخالفه أحد، كما سينبه الحافظ في عند الكلام على أسباب الطعن في الراوي، وأن من أسباب الرد للحديث منها يقول أن ينفرد سيء الحفظ بالحديث. فإذا انفرد سيء الحفظ بالحديث فهذا يسمى شاذا، وبعضهم يقول منكر، ها، لأنه تفرد ومثله لا يحتمل أن يتفرد بماذا؟ بمثل هذا الحديث أو بمثل ذاك الإسناد. طيب هنا سؤال، قد يقول قائل لماذا سمى العلماء حديث الأخ أحمد مثلا قبل قليل هو ثقة، لماذا لم يقولوا عنه ضعيف، لماذا سموه شاذا؟ والجواب عن هذا أن هذه التسمية والله أعلم جعلوها هكذا لأجل أن يفرقوا بين خطأ الضعيف وبين خطأ الثقة، ليفرقوا بين خطأ الضعيف وخطأ الثقة. ولهذا تلاحظ الحافظ ماذا قال في خطأ الضعيف، ومع الضعف فالراجح المعروف اللي هو صهيب، ها، والمرجوح المنكر لأنه ضعيف، ضعيف خالف ثقة. شوف لاحظ عندنا مخالفة الآن وكلها مخالفة وقعت لثقات، لكن لما كان المخالف الأول ثقة لكنه خالف من هو أوثق سميناه شاذا، لكن لما وقع الخطأ من ضعيف الذي مثلنا به بالأخ عبد الرحمن الآن مخالفا لمن هو ثقة، ها، سميناه منكرا. لماذا؟ لأن خطأه أشنع، وهذا دلالة على ضعف حفظه، ودلالة على أن حفظه ضعيف، كيف يخالف الثقات؟ هذا يدل على أنه لم يضبط. لكن هذا الأخ أحمد تتبعنا حديثه وجدنا أن أخطاءه قليلة فما زال في مرتبة الثقات، فعددنا أخطاءه وجدناها قليلة فسمينا حديثه شاذا لنميزه عن أولئك الضعفاء الذين يخالفون الثقات. يعني لو جاءنا الآن أخ عبد الرحمن وجلس في مكان الأخ أحمد مثلا، ها، وهو على ضعفه فخالف الثقة الثبت الحافظ سيكون منكرا، سيكون إيش؟ منكرا. هذا هو سبب التفريق، والعلم عند الله تعالى. قال رحمه الله والفرد النسبي بعد ذلك بعدما قرر الفرق بين المنكر والمعروف والشاذ والمحفوظ انتقل إلى مسألة تتعلق بعمل الباحث وما الذي ينتج عنه بحثه من البحث عن الطرق. فما أدري قبل ما ننتقل إلى هذا هل هناك سؤال على هذه النقطة أم لا؟ واضح؟ ننتقل ولا في سؤال يا أخ أحمد؟ عطوا
بالنسبة للشاذ يعني يندرج في
مصطلح المردود، هو في حيز المردود طبعا
ينظر إليه من نظرية الضعف،
إيه في الضعف، في الضعيف ولا شك في الضعيف، لأنه أصلا يعني ما دام أنه شاذ فقد حكمنا عليه بماذا؟ لأنه قال فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ومقابله الشاذ، فالشاذ من أنواع المردود، لكنه يذكر في موضوع في سياق الحديث المقبولة لأنه تابع لموضوع زيادة الثقات بعضهم على بعض، فهو مذكور تبعا لا أصالة. واضح ولا هو من نوع المردود؟ نعم تفضل في سؤال. طيب قال رحمه الله بعد ذلك والفرد النسبي إذا وجد إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. الآن الحافظ بعد أن تكلم على هذه المسائل وهي زيادة الثقات كانه يقول لك وأنت تبحث أيها الطالب في هذه المسائل أنت تحتاج حتى تدفع زيادة الثقة ويتبين لك أن هذا الثقة مثلا شاذ مثلا، يعني كيف وصلنا الآن إلى نتيجة أن أحمد مثلا صار حديثه شاذا وأن حديثك أنت يا سمير أصبح حديثك محفوظا، ما كيف توصلنا إلى النتيجة النهائية من حكمنا على حديث عبد الرحمن بأنه منكر وبأن حديث صهيب إيش معروف، كيف توصلنا هذه النتيجة بالبحث؟ ما هو بالواحد جالس هكذا نظر الإسناد قال والله أنا أشوف هذا، لا الحفاظ أي نعم لا يحكمون إلا بعد بحث واطلاع. طيب فهو يصف نعم 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 يقع في الشذوذ والمتن. نعم أصلا هناك يعني قاعدة مقررة وهي أنه لا يمكن أن يوجد خطأ في المتن إلا وله أصل في الإسناد، يعني سببه في الإسناد ولا شك، لكن تبقى الصعوبة تشتد الصعوبة إذا كان السند كله ثقات، من هو الثقة الذي وهم؟ لأنه كما قلنا ليس من شرط الثقة ألا يهم، ليسوا معصومين، لكن من فضل الله عز وجل أن هذه القواعد التي يقولها العلماء ويقررونها حاكمة وضابطة حتى لأوهام الثقات وأخطائهم. طيب الآن نقول كيف توصل الباحث أو الحافظ أو الباحث المعاصر إلى أن هذا حديث شاذ وهذا حديث منكر وهذا محفوظ وهذا معروف؟ كيف؟ بالبحث. فيقول الفرد النسبي الآن، لم يقول الفرد المطلق لأن الفرد المطلق لا يوجد له نظير، يعني فقط إسناد فرد، لكن الفرد النسبي الذي توصلنا من خلاله إلى هذه النتائج يقول إن وافقه غيره فهو المتابع. لاحظ الآن لنفترض الآن أن سمير مثلا وأحمد جيد يرويان عني حديثا، فنفترض مثلا أن الأخ سمير جلس في مجلس الحديث وبدأ يحدث الناس ويقول حدثنا عمر، الأخ أحمد ذهب إلى اليمن وفتح مجلس حديث وقال حدثنا عمر، جاء المحدثون بعد ذلك ليدرسوا هذا الإسناد الذي رواه سمير، قالوا وجدنا متابعا له وهو أحمد، فموافقتك أنت لسمير، ترى خلاص قضينا من الشذوذ والنكارة الآن نبدأ صفحة جديدة. طيب الآن إذا روى سمير عني حديثا وقال حدثنا عمر حدثنا فلان، تمام، فتشنا وجدنا والله أحمد قد صنف كتابا أو فتح مجلس حديث في اليمن، تمام، ثم قال حدثنا عمر، فنقول إذا أردنا أن نخرج الحديث تمام أخرجه سمير زين وتابع أو رواه سمير عفوا وتابعه أحمد كلاهما عن عمر، فموافقتك أنت لرواية سمير تسمى متابعة، هذا معنى قولهم هنا إن وافقه غيره فهو المتابع، تمام هذا المتابع. لو كنت أنت صاحب الإسناد الأصلي عكسناها وقلنا رواه أحمد وتابعه إيش سمير، ما تفرق. فالمقصود أن المتابعة مصطلح يطلقه العلماء على موافقة الرواة بعضهم بعضا في رواية حديث ما عن شيخ ما إلى أن نصل إلى الصحابة، إلى أن نصل إلى الصحابة، فإذا وصلنا إلى الصحابة بحيث روى أحدهم متنا عن النبي عليه الصلاة والسلام وروى آخر نفس المتن عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن العلماء اصطلحوا على تسمية هذا شاهدا، ولا يسمونه متابعا، ولا يسمى ماذا؟ ولا يسمى متابعا. مثاله مثلا، لنفترض مثلا إن يعني نطبق تطبيق عملي، عندنا مثلا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. هذا الحديث رواه عن أبي هريرة أبو سلمة بن عبد الرحمن، أبو سلمة بن عبد الرحمن هذا تابعي. فتشنا وبدأنا نبحث في الكتب، فوجدنا أن أبا سلمة وافقه على رواية هذا الحديث محمد بن زياد ومحمد بن سيرين. فماذا نسمي رواية محمد بن سيرين ومحمد بن زياد بالنسبة لأبي سلمة؟ ها؟ لا، متابع. متابع، قلنا هذا في التابعين، ومن دونهم يسمى متابع. محمد بن زياد تابع أبا سلمة، محمد بن سيرين تابع أبا سلمة. طيب، وصلنا البحث والتفتيش في كتب السنة، فوجدنا أن هذا الحديث قد رواه ابن عمر وروته أسماء رضي الله عنها بنت أبي بكر. فيقول العلماء: ولحديث أبي هريرة شاهد من حديث ابن عمر ومن حديث أسماء رضي الله عنها، من حديث أسماء. فعامة المحدثين أكثرهم على هذا الاصطلاح، أن ما رواه التابع فمن دونه، ما وفق فيه التابع فمن دونه يسمى متابعة، تمام، وما وافق فيه الصحابي صحابيا آخر يسمى إيش؟ شاهدا. فكأنه يقول أشهد أن ابن عمر وأن أسماء، ها عفوا، يقول ابن عمر مثلا أشهد أن أبا هريرة وأسماء روى هذا الحديث، كأن هذا لسان الحال. وإنما قلت عامة المحدثين لأن بعض المحدثين أحيانا يغاير بينهما، وإنما أنبه على هذا حتى لا يستعجل طالب العلم في الاستدراك على العلماء والأئمة ويقول أخطأ فلان. لا، لا تقول أخطأ، لا تستعجل. لماذا؟ لأن هذا المصطلح قد لا يكون مجمعا عليه، وإنما عليه أكثر المحدثين، وإنما عليه أكثر المحدثين. من العلماء من يستعمل الشاهد في المتابع والمتابع في الشاهد؟ الحاكم في المستدرك، فتجده يقول وله شاهد من حديث الزهري مع أن الزهري تابعي، أو يقول له شاهد من حديث سفيان مع أن سفيان تابع تابعي، ويقول أحيانا عن حديث الصحابي وقد تابعه ابن عمر. ما تجي تقول الحاكم أخطأ، لا، هذا اصطلاح له استعمله، يعني ناوب بين المصطلحات. لكن عموم المحدثين وخصوصا بعد استقرار الاصطلاح من الخطيب البغدادي فمن بعده لا يكاد إيش؟ لا يكاد يتغير هذا الاصطلاح. فهم يعتبرون برواية التابع فمن دونه متابعة، ورواية الصحابي مع الصحابي شاهدا. بقيت نقطة يا أحمد قبل ما تسأل، وهي عمل الباحث. عمل الباحث هنا وهو يجتهد في التفتيش والنظر في الكتب يسميه العلماء إيش؟ الاعتبار. يسميه العلماء الاعتبار، كأنه يقول اعتبرت، أي فتشت وتأملت ونظرت في حديث فلان فوجدت له متابعا أو وجدت له شاهدا. ولهذا تجد يقول والله هذا مثلا يصلح عند يصلح حديثه في الشواهد، يصلح حديثه في الاعتبار، أو يعتبر حديثه، يعني حديثه يمشي، نعم، ومقبول عند النظر وعند المتابعة. فعمل الإمام في النظر في الأحاديث هذا يسمى العمل الحسي، هذا يسميه العلماء اعتبارا، كأنه بلسان الحال يقول تأملت وفتشت ونظرت واعتبرت. والله عز وجل يقول فاعتبروا إيش يا أولي الأبصار، كيف يعتبرون؟ بالنظر والتأمل والتفكر في آيات الله الحسية والشرعية والكونية. هذا الباحث أو العالم وهو يقلب الكتب ويبحث ويجمع الشواهد والمتابعات يسمى عمله اعتبارا. ولذلك تجد مثلا في كلام بعض المخرجين يقول اعتبرت حديث فلان فوجدته صحيحا، اعتبرت حديث فلان فوجدته ضعيفا، أو يقول لو اعتبرت حديثه لوجدت فيه النكرة، يعني لتبين لك أن في حديثه نكارة ونحو ذلك. تفضل يا أحمد.
بالنسبة لكلام الحافظ ابن حجر،
نعم،
في تسمية العاضد بالنسبة لطلاقة الصحابة بالشاهد،
تمام،
وما دونهما بالمتابع،
نعم،
هل هذه قاعدة مثلا التزم بها علماء متخصصين في الحديث؟ لأن ورد في الحاكم أنه يخلط، يعني فيسمي،
لا ما نقول يخلط لكن نقول له اصطلاح خاص أحسن من كلمة يخلط، لأن يخلط توهم بأنه
ثم أصحاب الله، نعم، جزاكم الله خير،
نعم.
فقصدي هل هذا خاص المتن هذا أو القاعدة؟
لا لا ليس بابن حجر، أنا قلت لكم عامة المحدثين يستعملون هذا الاصطلاح الذي ذكره الحافظ.
وإذا
وإذا تفرق أذكر إلا الاستثناء يا أحمد.
إيه نعم نعم.
والكلام جميع. أنا لم أذكر الاستثناء، قلت إن الحاكم أحيانا يعبر، ولا الغالب الأعم هو استعمال هذا المصطلح الذي ذكرته لكم. ما تتابع عليه الرواة من التابعين فمن دونهم إيش يسمى؟ متابع. إذا توافق الصحابة في حديث متن متقارب يسمى شاهدا. عمل العالم والباحث في البحث يسمى اعتبارا. هذا هو.
جزاك الله.
في سؤال يا أخوان؟ طيب في سؤال يا سمير؟ تفضل. انتهيت؟ طيب إذن هذا هذا ما يتعلق بهذه المسائل المهمة الآن، ونلخصها في ختام هذه الحلقة، لأننا إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنبدأ بدراسة مسائل متعلقة بأي شيء، متعلقة بالنظر في فقه الحديث، بالنظر في فقه الحديث. كأنه جد عندك سؤال يا صهيب.
نعم دكتور.
تفضل.
جزاكم الله خير يا دكتور. السؤال عندي الفرض النسبي، هذا لم أفهم ما المقصود بالفرض هنا.
أيوة. طيب نحن فصلنا هذا في أوائل الحلقات وقلنا إن الفرض النسبي هو مقابل للفرض المطلق. الفرض النسبي أي الذي استغرب من حديث راو معين. تذكرون لما قلنا مثلا هذا غريب من حديث أبي موسى، أو كلام الإمام الترمذي لما روى حديث مثلا إذا صلى أحدكم الفجر فليضطجع، إذا طلع الفجر فليصلي أحدكم ركعتين ثم ليضطجع. وقلنا إن الترمذي قال هذا حديث غريب من حديث أبي هريرة، والصواب ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا طلع الصبح صلى ركعتين ثم اضطجع، فجاء الحديث الثابت في الصحيحين عمليا وليس إيش وليس قوليا، فخطأ العلماء الراوي الذي روى هذا الحديث باللفظ بالأمر، وصوبوا أنه من فعله صلى الله عليه وسلم لا من قوله. ماذا يقول العلماء عن حديث أبي هريرة؟ غريب من حديث أبي هريرة، وهذا هو الفرض النسبي. ومثلنا لذلك بحديث التابعين فمن دونهم، بحديث الزهري، بحديث مالك رحمه الله إمام دار الهجرة صاحب الموطأ، لما روى عن الزهري أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، قال الترمذي ولا نعلم أحدا ذكر المغفر إلا مالك، فهو غريب من حديث مالك عن الزهري، لكنه عن غير مالك معروف بدون هذه اللفظة، فصارت الغرابة نسبية فهي مقابل الفرد المطلق. نعم. طيب نعود في ختام هذه الحلقة إلى تلخيص ما كنا ذكرناه في هذه الحلقة، وسأسألكم أسئلة سريعة حتى تكون الـ يعني أو يكون التلخيص إن شاء الله أثبت وأوقع. قلنا إن علم أو زيادة الثقة لها صلة بعلم من أصعب العلوم، ما هو هذا العلم؟ ها؟ ها عبد الرحمن؟
علم العلل.
علم العلل. طيب ما وجه كونه صعبا؟ ما وجه كون علم العلل صعبا؟
لأنه يبحث في أوهام الثقة.
أحسنت، بارك الله فيك. وجه صعوبة علم العلل هو كونه يبحث في ماذا؟ في أخطاء الثقات وأوهامهم. قد يقول قائل وهل يهم الثقة؟ نقول من ذا الذي من ذا الذي لا يهم؟ من هو المعصوم؟ ولذلك العلماء يعتبرون الثقة بقلة أوهامه بالنسبة لكثرة ما روى، بالنسبة لكثرة ما روى، هذه قاعدتهم. طيب مدام المكبر معك يا صهيب، ما هي الشروط أو ماذا قرر الحافظ بن حجر في حكم زيادة الثقة؟ ماذا قال عنها؟
وضع في عليها شرطين.
لا حكمها أولا.
حكمها
أنها
تقبل.
تقبل أحسن. بشرطين.
بشرطين. الشرط الأول أن يكون الزيادة أن لا تكون زيادة منافية.
أيوة أحسنت.
والشرط الثاني أن تكون الزائد هو أوثق.
أحسنت. أن يكون الزائد أوثق ممن زيدت عليه. طيب سمير. الآن ننتقل من بنين إلى بنين ها أو إلى اليمن. تفضل أخ أحمد. الآن الحافظ قرر هذا في متن النخبة، ماذا قال في شرحه لهذه الكلمة؟ هل لما يعني تكلم عن زيادة الثقة، ما الذي قرره في تطبيقات الأئمة المتقدمين؟ هل هذا عندهم مقيد بشروط أم هو يدور على مثلا القرائن ونحو ذلك؟
لابد من القرائن.
إذن يعني المتقدمون من الحفاظ بكلام الحافظ نفسه لا يرتبطون بقضية المنافات أو كونه إيش زاد أو لم تكون منافية أو غير منافية، إنما إيش ها ينظرون إلى القرائن بغض النظر عن ده. طيب سعود إليك، ما أجبتني جوابا إلى الآن، احنا غششناك بنصف الجواب، نريد منك جوابا آخر يا أحمد، وهو هل العلماء المحدثين ينظرون في الزيادات عند دراستها هل هي منافية أو غير منافية، أم يدرسون جميع الزيادات؟ قرب الصوت حتى يستفيد الأخوة المشاهدون.
يدرسون جميع الزيادات،
ينظرون في جميع الزيادات.
نعم.
لماذا؟ لأن لهم غرض في رصد إيش؟
في رصد أخطاء
الرواة.
نعم.
واضح. بغض النظر هل هي زيادة مثلا شنيعة أو قصد زيادة منكرة أو هل هي زيادة مؤثرة أو غير مؤثرة، هم يرصدون ماذا؟ يرصدون أخطاء الرواة وأوهامهم، بخلاف الفقيه الذي غرضه إيش يقول لنا؟ أعطوني متنا صحيحا وأنتم إيش؟ ما علي منكم أنا، لأن الفقيه غرض هو النظر في المتن، لكن المحدث له نظر في المتن وله نظر في ماذا؟ وله نظر في السند. طيب الخلاصة الثانية، لما قال منافية، سمير، هل يوجد حديث أو في الزيادات، أعطي المكبر، هل يوجد في الزيادات منافات تامة من كل وجه، أبيض وأسود، يعني راوي يقول افعل والراوي الثاني يقول لا تفعل، هل توجد هذه الزيادات؟
لا
توجد. نعم. إذا ما مقصودهم بالمنافات؟
يعني
أن تكون إيش؟ نوع منافات.
أن تكون نوع من
مثاله، مثال نوع المنافات. أسعفه يا بلديه.
زيادة تفسير مثلا،
قد تكون تفسيرا.
تفسيرا
لا هي، لا التفسير غير، لا تكلم على نوع المنافات. نحن مثلنا بمثالين، قلنا إما أن يكون عاما
أو خاذ أو
عاما، ايش مقابل العام؟ خاص.
الخاص.
خصص، تأتي زيادة مخصصة. إيه
نعم.
ان تكون تكون الرواية مطلقة فيأتي اخر
ويقيد.
هذا الذي نريد، هذا الذي نريده. طيب ثم انتقل الحافظ الى اربعة انواع تنتج عن المخالفة باختصار شديد، ما هي اربع؟ تفضل عبد الرحمن سقها، الدور عليك الان. قال فان خولف بارجح الى اخره، ما هي النتائج؟ عندنا ثقة واوثق. ثقه أوثق.
ثقه أوثق والضعيف والمنكر.
لا. الشاذ.
الشاذ
والمحفوظ.
والمحفوظ.
طيب أنت ركبنا عليك مصطلح.
ضعيف والمنكر.
لا. ضعيف وثقة، لكن إيش الناتج عن هذا النوع؟
المعروف والمنكر.
والمنكر. طيب نقف عند المعروف، وإن شاء الله تعالى نستكمل بقية مسائل هذا المتن المبارك في الحلقة القادمة بإذن الله. أستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.